بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تعتزم الحكومة الإسبانية اتخاذ خطوة جديدة بشأن مدينتي سبتة ومليليا، وأفادت مصادر صحفية مغربية الأربعاء بأن إسبانيا طلبت حضور الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل المعروفة باسم فرونتكس في مدينتي سبتة ومليليا، وهو ما وصف بأنهما تشكلان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويقول مراقبون إن اتخاذ هذه الخطوة يعني توجه إسبانيا نحو التصعيد، خاصة بعد نشوب أزمة حقيقية بين الجانبين المغربي والإسباني تتعلق باستقبال مدريد لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو بدعوى تلقي العلاج. وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن فرونتكس لها وجود محدود على الأراضي الإسبانية وعدد قليل من العملاء في جزر الكناري، لافتة إلى أن وجودها في مدينتي سبتة ومليليا ينظر إليه دائما بحذر من قبل الحكومات الإسبانية المتعاقبة. وفي السياق نفسه أعلنت الخارجية الإسبانية أول من أمس الثلاثاء أن حكومتها تدرس ضم جيبي سبتة ومليليا في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية. تأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية وقيام الرباط بقطع خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الرابط بين الجزائر وإسبانيا. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما أفق هذه الأزمة بين البلدين المتنازعين حدوديا؟ وهل تنجح الوساطة الأمريكية بالفعل في إنهاء هذه الأزمة؟ وما علاقة استضافة زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في إسبانيا بهذه المشكلة؟ وما علاقة الجزائر الداعمة للجبهة بهذه الأزمة أيضا؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من برنامج بوضوح من الرباط الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي بالجامعات المغربية، ومن إشبيلية البشير محمد حسن الباحث بجامعة إشبيلية الإسبانية. وأبدأ من الرباط معك دكتور تاج الدين وأسألك، لماذا إذن يرفض المغرب تجديد عقد تشغيل خط أنابيب الغاز المغربي الأوروبي الرابط بين الجزائر وإسبانيا؟
هذه مسألة لها تاريخ ينبغي تحديد عناصره قبل كل شيء، ونعلم جيدا أنه عندما توترت العلاقات بين الرباط والجزائر كان الرئيس الراحل بوتفليقة قد صارع موازاة مع الخط الذي يمر عبر التراب المغربي إلى إنشاء خط جديد تحت بحري عبر المتوسط يمر إلى إسبانيا، وارتفعت طاقة تشغيل الخط الثاني على حساب الخط المغربي سواء بالنسبة لحجم الغاز الذي يمرر أو بالنسبة للمردودية. وبالتالي المغرب يعتبر أنه الأحوال اليوم مع الجزائر زادت توترا خلال المرحلة الأخيرة، خاصة وأن هذا الخط سينتهي الاشتغال به في شهر نوفمبر المقبل، والجزائر شرعت فعلا في تشغيل الخط الذي فتحته مع إسبانيا عبر البحر المتوسط منذ شهر مايو الماضي. الخط المغربي تراجعت مداخله، أعطيك مثال بسيط، من 150 مليون دولار سنة 2018 إلى أقل من 50 مليون دولار في هذه السنة 2020. وبالتالي النتيجة هي أن المغرب أدرك سلفا أنه إمكانية استمرار هذه العلاقة، وقبل أن تقدم الجزائر على فسخها صارع هو إلى اتخاذ هذا الموقف، علما بأن المغرب له مشاريع كبرى جد واعدة وخاصة مع نيجيريا، حيث سيمد الخط للغاز يمر عبر حوالي 5560 كيلومتر ليعبر كل أراضي إفريقيا الغربية، يقدم الغاز للدول التي لها حاجة إليه، وفي نفس الوقت يتزود بالغاز من الدول المنتجة في إفريقيا الغربية، وهو خط سيمر عبر المغرب ليصل بالتأكيد إلى أوروبا.
أنت أشرت إلى مسائل فنية هنا دكتور تاج الدين، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن السبب يعود إلى استضافة إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في إسبانيا.
مسألة إبراهيم غالي هي فقط شجرة تغطي الغابة، غابة من المشاكل التي تراكمت مع الجزائر منذ عدة سنين. أولها يتعلق بإغلاق الحدود البرية بين الطرفين، هناك عائلات تعيش على الحدود وبينها مصالح مشتركة، تضطر حتى تصل إلى أقربائها أن تأخذ الطائرة من وهران أو أي مدينة جزائرية إلى الدار البيضاء، ثم تعود أدراجها أكثر من 700 كيلومتر لتلتقي بأقاربها. والمغرب نبه إلى خطورة مثل هذا التعامل الذي استمر منذ 1994 إلى الآن، ولحد الآن لم تأخذ هناك أي مبادرة من الطرف الجزائري، بل رئيس سبون قبل بضعة أيام قال إن الحدود لن تفتح. هي مسألة في مصلحة الشعبين وليس في مصلحة النظامين، ولذلك المغرب لا يفهم هذه المواقف. مسألة إبراهيم غالي جاءت لتفيد لتزيد الأمور توترا، بحيث 4 جنرالات جزائريين تدخلوا في هذه العملية وتواطؤوا مع بعض السلطات إسبانية لنقله بهوية مزورة في التفاف مفضوح على القضاء الإسباني، رغم أنه متابع بعشرات الجرائم من الاغتصاب إلى التبديد إلى إهانة المواطنين إلى اعتقال أشخاص وتعذيبهم إلى رائحة طويلة جدا، بحيث المغرب اعتبر في هذه المواقف نوعا من سوء النية في العلاقات المغربية الجزائرية. ثم هم دفعوا بالبوليساريو إلى أن تلغي وقف إطلاق النار الذي تعاقدت مع الأمم المتحدة بخصوصه منذ 1991، وأصبحت هناك تحرشات بالجدار الأمني المغاربي من طرف البوليساريو، مع أن الجزائر تلتزم في اتفاقية إنشاء اتحاد المغرب العربي بأن لا تمكن أي جماعات مرتزقة أو قوات مسلحة من أن تتجاوز وتخرق حدود الدولة الأخرى. هذه الالتزامات تضربها نظام في الجزائر، يضرب بها عرض الحائط، والأمور كما يظهر تسير نحو مزيد من التدهور بسبب هذه المواقف المتشنجة، ناهيك عن التسلح الذي عرف يعني معايير لا قبل للدول الإفريقية بها. الجزائر اليوم هي أول دولة تتسلح في مجموع القارة الإفريقية، وهذا شيء خطير بالنسبة للاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم.
طيب، هل يقبل المغرب إذن دكتور تاج الدين بالوساطة الأمريكية التي قيل عنها لحل هذه الأزمة؟
بالنسبة للمغرب المجال مفتوح لكل الوساطات، والمغرب رحب بالوساطة الفرنسية أول وقبل كل شيء، إن فرنسا شريك أوروبي الامتياز، والمغرب يعتبر كذلك بالنسبة لأوروبا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمتع بالوضع المتقدم، وهو وضع هو أكثر من شريك ولكنه أقل من عضو. وبطبيعة الحال المغرب كل النوايا الحسنة والوساطات التي تهدف إلى تسوية وتنقية الأجواء وبناء علاقات متوازنة يرحب بها، خاصة وأن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمغرب في كل المجالات، بالطول معها اتفاقية تبادل الحر، علاقة استراتيجية على أعلى المستويات، مناورات تهم الأسد الإفريقي التي لا تزال جارية في الصحراء المغربية وفي عدة مناطق أخرى من المغرب. الولايات المتحدة من بين أهم الدول التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وبالتالي المغرب لا يرى أي مانع لوسادة تقوم بها أي من الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا.
وكيف يؤثر التصعيد الإسباني بشأن سبتة ومليليا على مستقبل العلاقات بين البلدين دكتور تاج؟
هذا مثل قديم في التوتر بين إسبانيا والمغرب. كان العاهل الراحل الحسن الثاني قد أخذ نهجا مهما في تصفية الاستعمار من المناطق المغربية، وهو نهج مبني على التفاوض السلمي، وفعلا بمقتضى هذا النهج استطاع المغرب أن يسترجع إقليم طرفايا سنة 1959، ثم استطاع أن يسترجع فيما بعد 10 سنوات من بعد 1969 إقليم سيدي إفني، بعد أن كان سجل هذا الإقليم هو إقليم الصحراء من طرف المغرب أمام لجنة تصفية الاستعمار منذ سنة 1965. بعد استرجاع 1969 إقليم سيدي إفني بقيت فقط الصحراء، والمغرب الآن مجد في استكمال وحدته الترابية، ويعتبر أنه مسألة سبتة ومليليا كان الحسن الثاني قد اقترح أن تكون موضوع نقاش في خلية مشتركة بين المغرب وإسبانيا، معتبرا أنه عندما استرجع إسبانيا مثلا جبل طارق لم يعود بالإمكان أن تستمر في احتلال ضفتي المتوسط، خاصة وأن الجميع يعلم أن سبتة ومليليا تقع في قلب إفريقيا وليس في قلب القارة الأوروبية، وبالتالي هذه مسألة في اعتقادي ستظل خاضعة لمبدأ الحوار والتشاور من أجل التوصل إلى أحسن حلول للتصفية النهائية للاستعمار في هذه المنطقة.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن يلجأ المغرب لمقايضة ما لحل الخلافات السياسية مع إسبانيا مقابل إعادة تشغيل خط الغاز المغربي؟
هو المغرب لم يقبل المقايضة فيما يتعلق بأراضيه المحتلة بأي حال من الأحوال. المغرب يمكن أن يقبل تأجيل ملف ما في انتظار سوية ملفات أخرى، لكن أن يقبل المقايضة بالتراب الوطني مقابل تشغيل خط أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس في أجندة المغرب على الإطلاق. وحتى ولو قبل به النظام، الشعب المغربي لن يقبل به، فالمغاربة يعتبرون أن حدودهم لا تقبل للاحتلال الأجنبي ولا تقبل إمكانية المساومة بأي حال من الأحوال. وهذا هو حال منطقة الصحراء التي رغم المساومات المغرب خرج بأكثر من 350 ألف شخص في مسيرة شهد بها التاريخ، واسترجع صحراءه بتفاوض مع إسبانيا بنفس الطريقة التي اعتمدت في نسبة لسيدي إفني وسيدي وترفايا، التي هي أماكن وأراضي مستمرة عبر التراب الوطني تتداخل فيها القبائل والمؤسسات. والمغرب بالأساس يعتبر الآن بمثابة إطار وحدوي في ظل التعدد من الأمازيغيين والصحراويين والأفارقة والعرب وكل والأندلسيين، مع هذه البوتقة التي شكلها المغرب هي بالتأكيد وحدة في ظل التعدد.
الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي بالجامعات المغربية من الرباط، شكرا لك. وإلى إشبيلية أرحب مجددا بالبشير محمد حسن، الباحث بجامعة إشبيلية الإسبانية. سيد البشير، هل تدفع إذن الخطوة المغربية إسبانيا لإعادة النظر في مخططاتها ضم سبتة ومليليا إلى منطقة جنجن؟
في اعتقادي أن إسبانيا تمضي بخطوات حثيثة إلى هذا المشروع إذا كان هناك ضغط سابقا أو كان هناك تفكير لدى الحكومة الإسبانية من أجل القيام بهذه الخطوة لكنها لم تكن تجد مبررات كافية لتمريرها، فإنها الآن تجد أكثر من مسوغ لتمرير سواء داخليا للرأي العام الداخلي أو أوروبيا. وبالتالي بعد الأزمة الأخيرة بدأت إسبانيا فعليا في اتخاذ إجراءات ميدانية من أجل المضي في فرض تأشيرة شنغن على كل المغاربة الراغبين في دخول المدينة، والذين كانوا قبل الوباء كورونا كانوا يدخلون بالآلاف يوميا للعمل في مدينتي سبتة ومليليا دون الحاجة إلى تأشيرة. إسبانيا قبل 3 أيام إسبانيا أرسلت مسؤولين رفيعين في الإدارة إلى مدينتي سبتة ومليليا، تحديدا كاتب الدولة المكلف بالسياسات الإقليمية وكاتب الدولة ذو وزارة الخارجية المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على فرض تأشيرة شنغن على المغاربة الراغبين في دخول المدينتين. وبالتالي هذه خطوات ميدانية ورسائل واضحة من إسبانيا بأنها جادة في اتخاذ إجراءات تكون تؤسس لمرحلة ما بعد 18 من مايو الماضي، ما بعد دخول آلاف المغاربة إلى مدينتي سبتة ومليليا. وبالتالي إسبانيا صحيح تعمل في الخفاء، لا تريد إظهار إجراءات على أنها عدائية أو انتقام من المغرب، لأنها بالمقابل تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب، لكن في تصوري أنها بدأت بتطبيق إجراءات ميدانية ملموسة قد تتعدى فرض تأشيرة شنغن على المغاربة الراغبين في دخول المدينة إلى إجراءات أخرى تتمثل في وجود الجيش مثلا والذي كان محتشم قبل هذه الأزمة، قد يكون هناك تعزيز لوجود الجيش في المدينتين، وقد تعزز أيضا إجراءات التفتيش والشرطة وحفر السواحل، وربما حتى قد تسمح إسبانيا بدخول قوات فرونتكس وقوات خفر السواحل الأوروبية، وهذا يعني رسالة واضحة بأن حدود سبتة ومليليا هما حدود أوروبا. وهذه الخطوة كانت تتردد إسبانيا كثيرا في القيام بها خشية إغضاب الرباط، لكن ربما هذه العقدة سقطت بعد 18 من مايو الماضي.
لكن كيف تعلق على أن هذه الأزمة سببها استضافة إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في إسبانيا؟
في الحقيقة هذا ما كان يعتقده المراقبون هنا في إسبانيا منذ الإعلان عن وجود زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في إسبانيا، وقالت إسبانيا أنها قدمت كل الشروحات وكل المعلومات التي طلبتها الرباط بخصوص هذه الأزمة، حتى بعد أن خضع زعيم البوليساريو للقضاء وأدلى بشهادته أمام القاضي الإسباني. يرى المراقبون هنا في إسبانيا أن هذه الورقة بدأت تفلت من يد الرباط، فراحت تؤكد أن وجود زعيم البوليساريو ساليو في إسبانيا ليس هو جوهر المشكلة، وهذا تصريح موجود لوزير الخارجية المغربي وللسفيرة المغربية في مدريد والتي لا تزال متواجدة في بلدها، أكدت أن قضية إبراهيم غالي ليست هي جوهر الخلاف الأساسي بين إسبانيا ومدريد، بل يتعلق بموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية والذي برز للعلن بعد قرار دونالد ترامب في 10 من ديسمبر الماضي بالاعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. خرجت مدريد حينها بقوة وحشدت داخل الصف الاتحاد الأوروبي مواقف مؤيدة لقرارات الأمم المتحدة ورافضة لهذا الاعتراف، وبالتالي تكون إسبانيا قد وقع في المحظور بالنسبة للمغرب. المغرب يريد من إسبانيا أن تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية، ووزيرة الخارجية أعادت تأكيد يوم أمس بأن هذا شيء غير ممكن وأن سياسة إسبانيا الخارجية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. لدى الأمم المتحدة بعثة موجودة في الإقليم، وبالتالي القضية هي في يد الأمم المتحدة، ولا يمكن لإسبانيا أن تعترف للمغرب بالسيادة على هذا الإقليم دون أن يكون هناك حل أممي متفق عليه بين الطرفين ينهي النزاع برمته. هذا هو جوهر الخلاف حسب ما ترى إسبانيا الرسمية والشعبية، وحتى الإعلام الإسباني يسير في هذا الاتجاه بأن قضية إبراهيم غالي كانت مجرد الدخان الذي غطى الأزمة العميقة وهي موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية.
أستاذ البشير، هل العلاقات المغربية الإسبانية وصلت لنقطة لا عودة برأيك في ضوء هذا الكلام؟
في الحقيقة نحن أمام أعمق أزمة عرفتها العلاقات الإسبانية المغربية، حتى ربما أشد من أزمة 2001 عندما كاد الجيش الإسباني والمغربي أن يشتبكا في جزيرة بريخيل حين أنزلت إسبانيا مروحية عسكرية واعتقلت الجنود المغاربة. هذه الأزمة الآن هي أكثر عمقا، لماذا؟ لأنها تتراكم منذ سنة 2018. أول زيارة رسمية للرئيس رؤساء الحكومات الإسبانية، وهذا تقليد سياسي دأب عليه رؤساء الحكومات الإسبانية أن تكون أول زيارة خارجية للبلاد هي للمغرب. رئيس الحكومة الحالية بيدرو سانشيز منذ 2018 منذ أن اعتلى رئاسة الحكومة الإسبانية طلب في مرات عديدة تنسيق زيارة مع الرباط، لكن دائما كان المغرب يرفض هذه الزيارة ويتحجج بأن أجندة الملك لا تسمح له بذلك، رغم أن ملك المغرب كان يستقبل وفود أخرى. فهمت إسبانيا بأن ملك المغرب غير راغب في استقبال رئيس الحكومة وتوقفت عن طلب برمجة زيارة للمغرب. هذا ربما الإجراء الشكلي الذي أظهر للعلن الخلاف بين البلدين. كذلك جاءت أزمات أخرى من بينها وجود حزب في الحكومة الإسبانية الحالية، حكومة الائتلاف الحالية، حزب مؤيد لجبهة البوليساريو ولتقرير المصير في الصحراء الغربية بشكل مباشر هو حزب بوديموس، وهذا ربما أزعج الحكومة المغربية من وجود هذا الحزب داخل أروقة صناعة القرار في إسبانيا. الأزمة الثالثة التي كانت هي الأقوى ربما هي اعتراف دونالد ترامب كما ذكرت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ورد مدريد المؤيد للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة. كل هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في أن نصل إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها الآن.
أخيرا، ما توقعك لمدى نجاح الوساطة الأمريكية لحل هذه الأزمة أو أي وساطة أخرى؟
أولا المراقبين هنا في إسبانيا لا يرون بوجود أي وساطة إلى حد الآن. كان هناك حديث عن وجود وساطة فرنسية لكن تم النفي بشكل غير مباشر من أن باريس لا ترغب في التوسط في هذه الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بشكل رسمي على الأقل لا توجد أي وساطة إلى الآن بين البلدين. في السابق كان يتم احتواء الخلافات بين البلدين بشكل بيني، بمعنى وهنا في إسبانيا تحديدا كانت المؤسسة الملكية هي الراعي الرسمي للعلاقات بين البلدين، يتدخل الملك دائما في آخر لحظة. ملك إسبانيا بشكل خاص هنا، الملك السابق الذي كان يقوم بهذا الدور هو مطارد خارج إسبانيا، يعيش في الإمارات ومتابع قضائيا ولا يرغب في التدخل في الشؤون السياسية. الملك الحالي هو غاضب، والرسائل التي أرسلها واضحة من عدم زيارة الجناح المغربي في منتدى السياحة العالمي الذي نظم بمدريد، ولا يريد التدخل في هذه الأزمة بين الحكومتين، وبالتالي لا يوجد أي مخاطب حاليا بين البلدين، والوسطات الخارجية إلى حد الآن على الأقل رسميا لا توجد. ذكرت وزيرة الخارجية الإسبانية أن هناك اتصالات سرية بين البلدين، لكن المغرب نفى هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام أزمة غير مسبوقة حتى في التصريحات، حتى في محاولة تقريب بين البلدين دائما يصرح هذا الطرف أو ذاك بوجود اتصالات وينفيها الطرف الآخر، بالتالي لا يمكننا التأكد من وجود أي وساطة لا أمريكية ولا فرنسية ولا حتى داخلية.
الأستاذ البشير محمد حسن، الباحث بجامعة إشبيلية الإسبانية من إشبيلية، شكرا لكم. وشكرا لكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامج بوضوح ألقاكم فيها، وحتى هذا الوقت arabic.sputniknews.com فيه المزيد من التفاصيل. إلى اللقاء.